بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في بيان وجوه عدم منجزية العلم الإجمالي إذا كان أحد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء، وذكرنا فيما سبق وجها لكلام الكفاية، وذكرنا الإيرادات عليه. الوجه الثاني ما ذكره السيد الشهيد قدس سره في بحوثه في شرح العروة، ومحصله إن هناك فرقا بين التكليف وبين الترخيص الظاهري. ففي مجال التكليف يكون شمول التكليف لما يكون المكلف متحركا نحوه أو منزجرا عنه أمر صحيح وليس لغوا. مثلا إذا كان المكلف متحركا بطبعه نحو النفقة على العيال، فكونه متحركا بطبعه للإنفاق على العيال لا يعني أن أمره بالإنفاق على العيال لغون، فإن المحركية الموجودة عنده طبعية، بينما المحركية المستفادة من الأمر شرعية، فتحريك من هو متحرك طبعا بمحرك شرعي ليس لغوا، إذ يكفي في الثمرة أن يستند إلى المحرك الشرعي. وكذلك مثلا من هو منزجر بطبعه عن أكل القاذورات، فإن زجره شرعا عما هو منزجر عنه ليس لغوا، إذ يكفي في ذلك أن يستند إلى الزجر الشرعي. ففي مجال التكليف يتم الكلام، وهو أن نقول إن توجه التكليف بالأمر أو الزجر لمن هو منزجر أو هو متحرك بطبعه ليس لغوا ولا مستهجنا، ولكن الكلام في الترخيص لا في التكليف، فإن الغرض من الترخيص الظاهري إطلاق العنان. فمثلا الغرض من البراءة إطلاق العنان، فهل يكون الترخيص في من هو منقبض العنان أو مقيد العنان بطبعه صحيحان. مثلا طبع هذا المكلف أنه منقبض تجاه استعمال التراب، فهو مقيد العنان من جهة استعمال التراب بطبعه، فهل يصح الترخيص الشرعي الظاهري في تناول التراب بأن يقول له المولى مرخص لك أن تستعمل التراب مع أنه منقبض عنه بطبعه؟ فيقول السيد قدس سره: الترخيص الظاهري يعني إطلاق العنان، وإطلاق العنان لمن هو متقيد العنان لغون. وهذه اللغوية قرينة لبية منعت إطلاق الأصل العملي لما هو خارج عن محل الابتلاء. فإذا علم إجمالا إما بنجاسة مائه أو نجاسة التراب الذي هو لا يزاوله عادة ولا يستخدمه، فإن الدليل أصالة الطهارة أو البراءة يشمل الماء بلا معارض، لأن شمول هذا الأصل طهارة أو براءة للتراب لغون، والوجه في اللغوية أن المكلف منقبض عن استعمال التراب بطبعه، فإطلاق العنان له بالأصل الترخيصي مما لا أثر له ما دام المكلف منزجرا ومنقبضا عنه بالطابع. فبالنتيجة سوف يحصل الانحلال الحكمي فيما إذا كان أحد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء. ويلاحظ على ما أفاده قدس سره النقض والحل، أما النقض فبالترخيص الواقعي، إذ ماذا يقول في الترخيص الواقعي؟ فلو فرضنا أنه لا توجد شبهة موضوعية ولا شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، نحن والتراب، أليس هناك ترخيص واقعي في استعمال التراب؟ لا إشكال في وجوده، مع أن المكلف شنو؟ منقبض عنه بطبعه ومنزجر عنه بطبعه، مع ذلك لا كلام في شمول الترخيص الواقعي لاستعمال التراب ونحوه مما يكون المكلف منقبضا عنه بالطابع. وأما الحل فإن المدار على الإمكان والمعرضية عقلان، صحيح أنه منقبض عن استعمال التراب لو خلي بطبعه، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكنه مزاولة ذلك ولا يمكنه استعمال ذلك. فنفس هذا الإمكان، وليس إمكانا عقليا بل إمكان عرفي، فنفس هذا الإمكان العرفي كاف بأن يكون إطلاق العنان ظاهرا أو واقعا غير مستهجن في حقه وغير لغوين. ولو سلمت اللغوية والاستهجان في الخطاب الشخصي، كأن يقول له المولى بخطاب شخصي: استخدم التراب، وهو منقبض عنه بطبعه. لو سلمت اللغوية في ذلك فلا تسلم فيما إذا كان الترخيص بخطاب قانوني، وهو إطلاق دليل البراءة أو إطلاق دليل أصالة الطهارة ونحو ذلك. فهذا الوجه الذي أفاده قدس سره الشريف لا يؤدي إلى الانحلال الحكمي فيما إذا كان أحد الطرفين شنو؟ خارجا عن محل الابتلاء. الوجه الثالث: ما ذكره بعض تلامذته في كتاب مباحث الأصول، وبيانه يحتاج إلى تقريب منا، بأن يقال إن شمول دليل الأصل العملي الترخيصي لكلا طرفي العلم الإجمالي مع كون أحدهما نعبر عنه مثلا مرفوضا والآخر مقبولا، كما لو علم إجمالا بغصبية إما في اللحم الذي تحت يديه أو اللحم الذي تحت يد جاره أو يد السلطان، فاللحم الذي تحت يديه هو مقبل عليه بطبعه، واللحم الذي تحت يد السلطان هو نافر عنه بطبعه. فهنا علم إجمالي بغصبية إما فيما تحت يده أو ما خرج عن تحت يده، إما فيما هو المقبول أو فيما هو المرفوض. فحينئذ دليل البراءة هل يشملهما معا مطلقا أو يشملهما معا مشروطين، أو يشمل المقبول مشروطا دون المرفوض؟ هنا وجوه نقوم بتحليلها، فنقول هنا عدة محتملات. المحتمل الأول أن دليل أصالة البراءة يشمل كلا الطرفين على نحو الإطلاق، الإطلاق الأحوالي، بأن يقول مرخص لك في المقبول والمرفوض فتجري البراءة في كلا الطرفين. ولا إشكال حينئذ بأن الترخيص في ارتكاب كلا الطرفين ترخيص في المخالفة القطعية وهو قبيح، أو نقض عقلائي للغرض المعلوم بالإجمال، خلافا للسيد الشهيد في بعض كلماته، وقد مر علينا حيث قال: ما دام الغرض مضمونا، لأنه لن يقع فيه بلحاظ شنو، أنه لا داعي له إلى أكل لحم السلطان لأنه ينفر منه بطبعه، فما دام الغرض مضمونا لأن المكلف نافر عنه بطبعه، لا يلزم من الترخيص المطلق في الطرفين نقض غرض المعلوم بالإجمال، بل نقول يلزم منه، إذ مجرد نفوره وعدم إقباله بطبعه عليه لا يعني أن الغرض شنو مضمون ومصون ما دام أمرا ممكنا. والشاهد على إمكان ذلك صحة الأمر بالاحتياط، بأن يقول له المولى احتط بأن تساور اللحم الذي بين يدي السلطان، فإن الاحتياط يرى صحيحا عرفا ولا استهجان فيه. فإذا صح الاحتياط مع أنه نافر عنه بطبعه صح التأمين عن وجوب الاحتياط بدليل الأصل العملي الترخيصي. المحتمل الثاني أن يكون جريان الأصل في كل منهما مشروطا بعدم إرادته للآخر أو عزمه على ترك اللخ، فهو مرخص في ارتكاب المقبول إذا كان غير مقبل على المرفوض أو عازما على تركه، وبالتالي يكون الترخيص ترخيصا مشروطا. أنت مرخص لك في ظرف أنك تارك للآخر أو عازم على تركه لا مطلقا، فقد يقال بناء على هذا لا يقع شنو لا يقع بعد الجمع بين الترخيصين ترخيص في المخالفة القطعية أو نقض للغرض المعلوم بالإجمال. ولكن الجواب أنه إذا كان الترخيص في ارتكاب المقبول منوطا بأي شيء؟ منوطا بأن لا يرغب في الثاني أو يرغب في عدمه، فهو الآن غير راغب في الثاني أو عازم على عدمه، أكل اللحم الذي بين يديه ثم وسوس له الشيطان، وما أكثر وسوسة الشيطان، وقال له اقدم على الثاني ولا يضرك شيء. فلا إشكال أنه إذا أجرى الترخيص في الثاني سواء كان ارتكابه للأول بعذر أم لم يكن، فلا إشكال أن إجراء الترخيص في الثاني بعد ارتكابه الأول شنو ترخيص في المخالفة القطعية ونقض. وإن لم يأتي بالثاني، فإن الترخيص بعد ارتكاب الثاني بعد ارتكاب الأول لا إشكال أنه ترخيص في المخالفة القطعية ونقض للغرض المعلوم بالإجمال، وإن لم يرتكب الثاني لصارف صرفه ضربه شخص أنحى. هذا بالنسبة إلى المحتمل الثاني. المحتمل الثالث أن نقول بأن جريان الأصل في كل من الطرفين منوط بدخوله في محل الابتلاء، هذا هو الشرط، كأنه قال مرخص لك أكل ما بين يديك إذا دخل في محل الابتلاء، ومرخص لك أكل ما تحت يد السلطان إذا دخل في محل الابتلاء. فقد يقال حينئذ لا بأس، لما؟ لأن الثاني لن ينقلب عما هو عليه هو الآن شنو؟ خارج عن محل الابتلاء. فالترخيص فيه إن دخل في محل الابتلاء نفس هذا التعليق غير ضائر، لأنه بالفعل شنو؟ خارج عن محل الابتلاء، فلا ترخيص. إذ الترخيص المشروط عدم عند عدم شرطه، فالطرف المقبول هو مرخص فيه لأن الشرط وهو الدخول في محل الابتلاء فعلي، وأما الطرف المرفوض فليس مرخصا فيه بالفعل لأنه معلق على عدم دخوله، عفوا على دخوله محل الابتلاء وليس بداخل. فما دام أحد الترخيصين غير فعلي لعدم فعلية شرطه، إذن الترخيص في الأول يجري بلا معارض وينحل بذلك العلم الإجمالي. ولكن يلاحظ على ذلك، يعني على هذا المحتمل، أنه وإن ارتفع به التعارض فلا يلزم من الترخيصين تعارض، لأنه لا يلزم من الترخيصين نقض الغراض ما دام الترخيص الثاني غير فعلي. ولكن هناك مشكلة أخرى، وهي أن هذا التقييد غير معقول البتة. لما؟ دقق زين يا شيخ علي. فإن هذا القيد إما أن يرجع إلى المتعلق، إما أن يرجع إلى المجعول، إما أن يرجع إلى الجعل، وفي جميع الحالات هو غير معقول. أما رجوعه إلى المتعلق، فما هو المتعلق؟ هو الأكل، لأن الترخيص في الأكل. فنقول الترخيص مطلق، لكن المرخص فيه وهو الأكل مقيد، أي أن المرخص فيه الأكل المقيد بالدخول في محل الابتلاء. فيقال بأن هذا يعني صفصطة، لأنه الأكل لازم بيصير داخل في محل الابتلاء، يعني كل شيء بعد وجوده سوف يكون داخل في محل الابتلاء، ولا يتصور في الشيء بعد وجوده أن ينقسم إلى ما يدخل في محل الابتلاء وما لا يدخل. فإذا كان المرخص فيه وجود الأكل إن دخل في محل الابتلاء فهو مما لا معنى له، لأن وجود الأكل لا محالة سيكون مساوقا للدخول في محل الابتلاء، فالتقييد مستدرك. وإن أرجعنا التقييد إلى الجعل نفسه، يعني عملية الجعل، فكأننا قلنا صدور هذا الجعل من المولى وهو جعل الترخيص، صدوره معلق على أن يدخل لحم السلطان، لحم السلطان في محل الابتلاء، فهذا معناه أن الجعل يبقى فترة مرجرج، ما صدر من المولى، لا يصدر إلا إذا دخل لحم السلطان في محل ابتلائك، وهو مما لا معنى له، فإن الجعول الشرعية تكليفية أو ترخيصية صادرة منذ الأزال، لأنها غير صادرة برهة من الزمن، ويكون صدورها معلق على ابتلاء المكلف. وإن أرجعنا التقييد، حتى تحفظ هالقصيدة الغلقة هذه، إذا أنت خطيب تريد تحفظ قصيدة وابتليت بقصيدة غلقة شلون تحفظها؟ كل ما تجيبها منها اطلع منها. وإن أرجعت التقييد إلى المجعول، أي أن الجاعل صدر مطلقا ومتعلق الجاعل هم شنو؟ مطلق، إلا أن المجعول بهذا الجعل وهو الترخيص لا يكون فعليا في حقك إلا إذا دخل في محل الابتلاء. فالدخول في محل الابتلاء قيد لفعلية الترخيص، فلازم ذلك أن لو دخل كلاهما في محل الابتلاء، اللحم الذي بين يديك واللحم الذي بين يدي السلطان، صار الترخيص في كليهما فعلي، وفعلية الترخيص حينئذ نقض للغرض المعلوم بالإجمال، لأن كل من الترخيصين فعلي لفعلية شرطه، فالجمع بين الترخيصين مع العلم الإجمالي بغصبية أحد الطرفين نقض للغرض المعلوم بالإجماع. شين نسوي؟ شين هو الحل؟ ها المحتمل الرابع، أن نقول بأن الترخيص في الطرف المقبول منوط بخروج الثاني عن محل الابتلاء، لا دخوله في محل الابتلاء، فالشرط هو الخروج، فلك أن تأكل اللحم الذي بين يديك بشرط خروج اللحم الثاني عن محل ابتلائك، فجريان الترخيص في المقبول مشروط بخروج المرفوض عن محل الابتلاء، وهذا كاف في رفع المشكلة وانحلال العلم الإجمالي. جهزت العروس وينتظر المعرس. والوجه في ذلك أنه إذا كان الترخيص في أحد الطرفين منوطا بخروج الآخر عن محل الابتلاء، إذن فالجمع بين الترخيصين شرعا ليس نقضا للغرض المعلوم بالإجماع، لأنهم لن يجتمعا في الفعلية، فإن الشارع يقول مرخص لك في الأول إن خرج الثاني عن محل الابتلاء، ومتى ما خرج الثاني عن محل الابتلاء فإنك لن تساوره، إذن فالنتيجة الجمع بين الترخيصين بأن نقول الترخيص في الأول مشروط بخروج الثاني عن محل الابتلاء، والترخيص في الثاني مطلق ما يحتاج بعد نشترط في الثاني، والترخيص في الثاني مطلق، فإن الجمع بين هذين الترخيصين لا يؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية، لأنه مضمون عدم الوقوع فيه ما دام لا يرخص لك في الأول حتى يخرج الثاني عن محل الابتلاء، فبذلك ينحل العلم الإجمالي حكمان. ولكن يلاحظ على هذا الوجه الطويل العريض بالتقريب الذي ذكرناه أنه تبقى المشكلة، وهي مشكلة المناقضة العقلائية بين الترخيص وبين الغرض الإلزامي المعلوم بالإجمال. فإذا افترضنا أن المكلف أجرى البراءة في اللحم المقبول لأن اللحم الثاني خارج عن محل ابتلائه، سواء كان أكله للحم المقبول بعذر كما لو كان بانيا على ترك الثاني أو بدون عذر، ثم بعد أن ارتكب الأول وأكل اللحم الذي بين يديه بدا له شنو؟ أن يرتكب الثاني. ونية ارتكاب الثاني لا تخرج الثاني عن كونه خارجا عن محل الابتلاء. هو خارج، ما زال خارجا عن محل الابتلاء، لأن معنى خروجه عن محل الابتلاء أن ليس له داع نوعي أو شخصي نحوه، هذا ما زال موجودا. ولكن مجرد كون الثاني خارجا عن محل الابتلاء لن يحل المشكلة. لما؟ لأن نفس الترخيص فيه بعد ارتكاب الأول، حتى لو لم يرتكب الثاني، فإن نفس الترخيص في الثاني حتى لو لم يرتكبه بعد ارتكاب الأول جمع بين الترخيصين، والجمع بين الترخيصين مناقض للغرض الإلزامي المعلوم بالإجمال. فإن العقلاء يقولون الترخيص في هذين الطرفين حتى لو لم تأتي بالثاني هذا نقض للغرض المعلوم بالإجمال، يقبح من المولى أن يضحي بغرضه اللزومي، فالقبح في نفس الترخيص لا في عمل المكلف، سواء عمل المكلف أم لم يعمل. افترضوا مكلف قال أنا العلم الإجمالي أجتنب عنه، أنا إنسان آدمي حوائي، ما سمعت تقولوا حوائي؟ هي حوائي مو بس آدمي، أنا إنسان آدمي حوائي لا أرتكب أطراف العلم الإجمالي أبداً، حتى لو قال المكلف ذلك والمولى يعلم أن المكلف لن يقتحم أطراف العلم الإجمالي، مع ذلك صدور الترخيص من المولى في الطرفين تضييع منه لغرضه اللزومي وهو قبيح. إذن النقض العقلائي حاصل، كما أن قبح الترخيص في المخالفة القطعية شنو؟ حاصلون. فتلخص واستلخص أن دعوى انحلال العلم الإجمالي حقيقة أو حكما بجريان الأصل في أحد الطرفين دون معارض، فيما إذا كان أحد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء، إما لعدم القدرة عليه عقلا كما في الصورة الأولى، عفوا الصورة الثانية، الصورة الأولى قلنا ينحل، إما لعدم القدرة عليه عادة كما في الصورة الثانية، أو لعدم الداعي إليه نوعا أو شخصا كما في الصورة الثالثة، دعوى الانحلال غير تامة إلا على مبنانا، حيث أننا نرى الانحلال الحكمي بمعنى جريان الأصل في أحد الطرفين لا بعينه، إذا كانت الشبهة ما إذا لم تكن الشبهة موضوعية هذا شنو؟ تام حتى في القسم الثاني فضلا عن القسم الثالث. إلا أن يقال فما اشتهر، يعني قبل أن نقول إلا أن يقال فما اشتهر في كتب الأصوليين وكتب الرسائل العملية من أنه إذا خرج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلاء انحل العلم الإجمالي ولم يكن منجزا محل بحث وتأمل ودير بالك وإلى آخرك، إلا أن يقال بأنه إذا علم المكلف أنه لن يرتكب الطرف الآخر وهم لن يرتكبه، سلعدم القدرة عليه عادة، سلعدم الداعي إليه لوجود الصارف عن، لأي علة هو مطمئن بعدم ارتكاب الطرف الآخر، فيقال حينئذ من اطمأن بعدم ارتكاب الطرف الآخر كان أمره بالاحتياط فيه بلا وجه، نظير ما ذكروه في بحث حجية القاطع، لأن المكلف إذا قطع بالترخيص فمخاطبته بالإلزام لغو لأنه قاطع بالترخيص، فمن قطع بأنه لن يرتكب الطرف الآخر فخطابه بالاحتياط من جهته لغو مستهجن. فإذا كان أمره بالاحتياط لغو مستهجنا فجريان الأصل العملي غير تام، لأن الغرض من جريان الأصل العملي رفع وجوب الاحتياط، وأمره بالاحتياط لغو لأنه قاطع بعدم الارتكاب، فلا يجري الأصل العملي فيه ويجري في الطرف الذي بين يديه بلا معارض. فتأمل، هذا تمام الكلام، ويأتي البحث في حالة الشك، إذا شك أن أحد الطرفين داخل في محل ابتلائه على نحو الشبهة المفهومية أو المصداقية، فما هو مقتضى الصناعة؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله يوم بلي السبت، والحمد لله رب العالمين.